صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معاشر القبلاء، يا من سمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة من كلام العلم، ترجونا فضلا من نعم ربكم ونورا تستميحون به في دربكم. أسأل الله عز وجل أن يحقق لكم الأماني وأن ينفع عنكم ما يضركم وأن يرزقكم ما يضركم. معاشر الفضلاء، نواصل مجالسنا في فجر يوم السبت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. هذا الكتاب الصغير في حجمه العظيم في فوائده ومضمونه. هذا الكتاب الذي ما قرأه وحيد إلا ثبت بفضل الله على توحيده وارتفعت عليه فتوحات المبطلين ولم يستمع لدعوات الجاهلين وأدرك عظم نعمة الله عليه حيث أنار بصيرته فعلم أعظم معلوم وهو شهادة أن لا إله إلا الله وعمل بذلك فهداه الله واجتباه وما قرأه ناقص عن التوحيد واقع في الشرك بتجرد وانصاف إلا اندفعت عنه الشبهات واستنارت بصيرته وعرف الحق. وكل جمله فطار الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب فيها انوار من انوار الحق وتحتها كنوز من كنوز العلم، ويحتمل شرطها ان يكون في مجالس ومجالس وفي تراميس، لكننا نسير في شرحنا لهذا الكتاب بما يحقق مقصود الشيء منه من تثبيت اهل التوحيد وازاله الشبه عن سائرهم عنه واقامه الحجه عليهم. وكنا قد ذكرنا ان هذا الكتاب ينقسم الى قسمين، القسم الاول في مقدمات وممهدات، وقد ضمن الشيخ اصولا من عرفها اندفعت عنه الشبهات وقال له ان شبهات اهل الشرك او هام بيت عنكبوت لا وزن لها ولا قيمه. وقد اجتهدنا في حفظ هذه الاصول وجعلناها اصولا ثمانيه ماخوذه من كلام الشيخ في هذا القسم. واما القسم الثاني فهو الرد على شبهات المبطلين في باب التوحيد وباب معرفه الرد بطريق الإجمال وطريق التفصيل، وهذه طريقة القرآن في رد كلام أهل الباطل. وكنا قد شرعنا في القسم الأول وقرأنا بعض المقدمات وذكرنا بعض الأصول الممهدات من كلام الشيخ رحمه الله عز وجل، ونكمل قراءة ما فصله الشيخ رحمه الله عز وجل في في هذا القسم ونعلق عليه بما تيسر، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والتابعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا في رسالته كشف الشبهات: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام.
نعم، هذا هو النص الخامس من الأصول المضمنة في هذه المقدمة العظيمة الشريفة التي قدم بها الشيخ رحمه الله عز وجل، وهو أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام ولا يعظم الأنفس والأقوال. نعم، هو حق وفرض وواجب، لكنه لا يكفي لأن يدخل المؤمن به المقر به في الإسلام، ولأن يعصم نفسه ولأن يعصم ماله. وقد تقدم معنا أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويشهدون أن الله هو الخالق الرزاق المدبر المحيي المميت، وأن له ملك السماوات والأرض، ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك للدخول في الإسلام وللخروج من الشرك، ودعاهم إلى التوحيد وبقي ينهاهم عن الشرك مع إقرارهم ذلك، وعاداهم من أجل الشرك بل وقاتلهم من أجل الشرك. لماذا؟ قال الشيخ رحمه الله: نعم،
قال: وأن خصهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم.
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك من معاداة قومه المشركين ومنابذتهم وقتالهم مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، لأنهم يصرفون العبادة إلى غير الله بحجة أن غير الله يقربهم إلى الله. فمنهم من يعبد الملائكة ويتقرب إلى الملائكة بزعمه بحجة أن الملائكة أقرب منه إلى الله وأنهم شفعاء له عند الله. ومنهم من يعبد الأنبياء وهم في قبورهم، أن يصرف لهم العبادة ليقربوه إلى الله زلفى بزعمه. وكذا منهم من يعبد الصالحين بحجة أنهم أقرب إلى الله وأنهم يقربونه إلى الله سبحانه وتعالى وهم شفعاؤه عند الله في قضاء حاجاته. هذا هو السبب الذي جعلهم مشركين وعاداهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، واستحل دماءهم وأموالهم. فهم كانوا يؤمنون بالله من جهة ربوبيته، وقد يؤمنون به من جهة العبادة أحيانا، فقد كان من شأنهم وحالهم أنهم إذا اشتد بهم الكرب وكانوا في حالة اضطراب يوحدون الله ويدعون الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يشركون بالله في عبادته في حال الضحى، فما نفعهم ذلك وما أخرجهم من حد الشرك وما جعلهم مسلمين، كما قال تعالى: وما تؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم عندهم إيمان على الوجه الذي ذكرناه، لكن هذا لم يخرجه من الشرك، بل كانوا مشركين لأنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، ولا سيما في حال الضحى. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ألا لله العبادة الخالصة لا شريك لأحد معه فيها، لأن كل ما دون الله ومن دون الله مخلوق وعبد لله عز وجل ومملوك لله، والمملوك يعبد ولا يعبد، المملوك حقه أن يعبد لا أن يعبد. والذين اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم، كيف كانوا يعبدونهم؟ كانوا يعبدونهم بصرف أنواع من العبادة إليهم، فيذبحون لهم ويذكرون لهم ويستغيثون بهم، وحجتهم أنهم يقولون لأولئك المعبودين: ما نعبدكم ولا نتقرب إليكم إلا لتكونوا شفعاء لنا عند الله في قضاء حوائجنا، فأنتم أقرب منا إلى الله. أو أنهم يقولون ذلك لمن يحبهم، إنهم ما يعبدونهم إلا لكونهم شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. كذا فسر ابن جرير رحمه الله هذه الآية، ونقل هذا التفسير عن السلف الصالح رضوان الله عليه. وهذا يكشف لك حقيقة التوحيد الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحقيقة رده وهو الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قومهم وغيرهم من أجله.
قال رحمه الله: عرف التنبيه التوحيد الذي دعت اليه الرسل وابى عن الاقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا اله الا الله، فان
اي انك
تتيقن
من ان لا اله الا الله التي لا بد منها في الدخول الى الاسلام والخروج من الشرك، معناها لا معبود حق الا الله سبحانه وتعالى، وان كل عباده لغيره سبحانه شرك، حتى لو قصد صاحبها منها ان يصل الى الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الحجة وهذا المقصود لا يجعل ذلك الأمر حسنا، ولا يخرجه من قبح الشرك وظلمة حقه من يبقى ذلك شركا قبيحا وظلما عظيما.
قال رحمه الله: فإن الإله عنده هو الذي يصر لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا هذا بلفظ السجن.
نعم، هذا هو القصد السادس من الأصول المضمنة في هذه المقدمة الشريفة العظيمة النفر التي قدمها الشيخ ومهد بها لحذف شبهات المشركين المبطلين من المتأخرين، وهو بيان معنى لا إله إلا الله وكشف انحراف المنحرفين في تفسيرها، وأن كفار قريش أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله، فإن كفار قريش ما كانوا يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، فإنهم لو كانوا يفهمون أن هذا معناها لأسلموا وسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا إذا سئلوا عن ذلك وحدوا الله سبحانه وتعالى في ذلك فكانوا يقرون بذلك، لكنهم كانوا يعلمون علم اليقين أن الإله هو الذي يعبد ويقصد في جلب الخير ودفع الضر ويطلب منه الحاجات، ويسمون من يقصد بذلك إلها ويرون أنهم آلهة متعددة، وينكرون أن يكون الإله واحدا، يسأل في جميع الحاجات ويجيب جميع المشركين، وأن الرب يا عبد الله إلى حال المتأخرين الواقعين في الشرك تجد أنه يقابل حال أولئك المشركين في هذا، بل هو أظلم منه، فأولئك الكفار كانوا يقصدون غير الله في حال الضحى، أما في حال الشدة فإنهم ينسون ما يشركون ويوحدون الله عز وجل في ذلك، أما هؤلاء المتأخرون فيقصدون غير الله في كل حال، بل تحضر رغبتهم في غير الله في حال الشدة حتى يقول قائلهم: إذا أعجبتم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وأولئك الكفار يسمون من يقصدونه بالعبادة إلها لأنهم يعرفون معناه الحقيقي، وهؤلاء المشركون المتأخرون يسمون من يقصدون الأسياد أو السادة أو السيد أو أصحاب السر، يقولون ذا سره باكر ذا صاحب السر ونحو ذلك، ومع تلك بحثهم فيهم في الألوهية أو في الألوهية فإنهم أيضا يشركون بالربوبية ويعتقدون أنهم يدبرون الكون وأنهم يتصرفون في الكون وأنهم يخلقون وأنهم يرزقون وأنهم يحيون الموتى حتى قال قائل منهم من المكفرين إن الولي يستطيع أن يخلق الولد في رحم أمه ولا يمنعه من ذلك إلا اختلاف الأحزاب. نعوذ بالله من هذا الانتكاس العظيم الذي ما وصل إليه حتى كفار قريش. فهؤلاء المتأخرون مع شركهم في الألوهية يشركون في الربوبية. نعوذ بالله من سوء الحال. نعم.
قال رحمه الله: فأداه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مفرغ للقيع. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليبطل اعتقاد المشركين في الآلهة وأن الآلهة متعددة وليست إلها واحدا وأنها يتقرب إليها لتكون شافعة لأصحابها عند الله لأنهم أقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. وبعثه صلى الله عليه وسلم ليدعوهم لجعل الإله المعبود واحدا لا شريك له بأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله مدركين معناها معتقدين لها عاملين بمقتضاها. وكانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك المشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والمراد معناها أنه لا معبود بحق إلا الله وليس مجرد نطقها باللسان. وأدرك أولئك المشركون الظلمة الكفار ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد المعبود وتعليق القلوب به والكفر بما يؤمن من دونه من جهة كونه معبودا والبراءة من الشرك والمعبودات من دون الله من جهة كونه معبودا. ولذلك كان جواب المشركين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يقولوا لا إله إلا الله كان جوابهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي أجعل ما يعبد ويقصد في الحاجات واحدا يقصده الجميع ويسمع كلام الجميع ويجيب الجميع بلا واسطة آلهة أخرى. إن هذا لشيء في غاية العجب. ففهموا معنى لا إله إلا الله وأنكروا ذلك وتعجبوا منه لجهلهم، فإنهم ما قدروا الله سبحانه سبحانه وتعالى حق قدره. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرفت أن جهال الكتاب يعلم ذلك العجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة مما عرف جهال الكفار، فيظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير احتفاظ القلب بشيء من المعاني، والحالف منهم يظن أن معناها لا يضر ولا يضر ولا يزلزل الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار تعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
نعم، والله إنك لا تعلم غاية العجب ممن يدعي الإسلام ويقرأ القرآن ومع ذلك هو أبعد الناس عن معرفة معنى لا إله إلا الله، بل كفار قريش أعلم بمعنى لا إله إلا الله منه، فبعض المتأخرين ممن وقعوا في الشرك وينتسبون إلى الإسلام يرددون لا إله إلا الله لفظا ولا يدركون معناها ولا يعملون بمقتضاها، فرأينا أناسا يجتمعون عند قبر من يسمونه السيد أو من يسمونه الولي ويرددون لا إله إلا الله لا إله إلا الله بطريقة مبتدعة مخترعة، ثم إذا فرغوا من ذلك وضعوا أيديهم على القبر وقالوا المدد يا سيدنا لهنا. سبحان الله، يقولون لا إله إلا الله في نفس الموضع ثم يشركون بالله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا يعرفون من لا إله إلا الله إلا لفظها ولا يعرفون معناها الذي أدركه كفار قريش. بعضهم يفسر معنى لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق ولا منجد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا حق، لكنه ليس معنى لا إله إلا الله، وإنما هو داخل في معنى لا إله إلا الله، وأما معنى لا إله إلا الله فهو متعلق بالعبادة، لأن الإله بإجماع أهل اللغة هو المعبود الذي يعبد، وهم مع تفسيرهم للا إله إلا الله هذا التفسير المنحرف ونحوه يعتقدون أن من اعتقد هذا الاعتقاد فهو موحد وهو مسلم ولو طاب العبادة إلى غير الله، فإذا قلت لهم إن هذا شرك وإن هذا الذي يفعل هذا مشرك قالوا وأنكروا عليه، كيف تقول ذلك وهو يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد بوجود الله وهو يصلي وهو يقوم وهو يتصدق ويزكي، لأنهم ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. وبعضهم يقول معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، وهذا خطأ وانحراف في معناها، فإنه إما أن قائل ذلك يعتقد بوحدة الوجود وأن الآلهة كلها هي الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم من ضلال المشركين، وإما أنه لم يفهم المعنى فإن هذا المعنى كاذب يخالف الواقع. فإن هناك آلهة غير الله تعبد ولكن بظلم وطغيان وعدوان وليس بحق، فمعناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك فعلم تقدم.
نعم، يعني إذا عرفت كل ما تقدم ذكره معرفة أمر وعلمت ذلك يقينا، لأن المعرفة النافعة هي معرفة القلب، علم القلب وتسليمه، علم القلب وتسليمه. أما المعرفة التي تكون في الكتاب أو في الظاهر دون أن تخالف القلب فإنها لا تنفع صاحبها. فالنفع بالعلم إنما هو إذا علم القلب واستسلم لهذا العلم. فإذا عرفت يا عبد الله ما ذكر الشيخ وأنت عارف إن شاء الله معرفة قلب ألقمت وسلمت بكل ما تقدم. نعم،
قال: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به.
هذه المقدمة الثانية. إذا عرفت حقيقة الشرك الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدم بيانه وقال الله عز وجل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، أن يشرك به مصدر، مصدر، والمصدر عند العلماء نكرة، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم، فيطير المعنى على هذه القاعدة إن الله لا يغفر أي شرك. والمعلوم أن الشرك نوعان: شرك أكبر يخرج من الإسلام، وشرك أصغر لا يخرج من الإسلام ولكنه ينقص الإيمان، وهو من أكبر المعاصي. ويكفيه قبحا أنه سمي شركا. لكن القضية هل الشرك الأصغر يدخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ إذا أحملنا القاعدة وهي أن النكرة في سياق النفي تعم نقول نعم، فهذا يعم كل شرك، غير أن المشرك شركا أكبر يدخل النار ويخلد فيها. وأما الموافي بشرك أصغر فإنه يدخل النار ولا يخلد فيها. وقال بهذا كثير من العلماء أن الشرك الذي لا يكفر عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وقال بعض العلماء بل هناك قاعدة أخرى وهي قاعدة العام الذي أريد به الخصوص، ليس كل عام أريد به العموم، بل هناك عام يراد به الخصوص، أي يراد به بعض وهذه قاعدة مسمى لغة وشرحها، فيكون هذه الآية من باب هذه القاعدة، من باب العام في اللفظ التي أريد به الخصوص. فالمراد بالشرك الذي لا يقره الله هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فما أقوله فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء لم يغفر لصاحبه وأخذه به، وإن شاء غفر له، وهذا أقرب والله أعلم. لكن يكفي المؤمن حذرا من الشرك كله أنه سمي شركا، فلا يتجاهل في شرك أصغر فضلا عن الشرك الأكبر. لكن الذي يظهر الله أعلم أن الأرجح أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة. فإذا عرفت حقيقة الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل أهله فهذه المقدمة الثانية. نعم.
قال رحمه الله: وعهدني الله الذي بعث به الرسل من اولهم الى اخرهم الذي لا يقبل من احد سواه.
نعم، هذه المقدمه الثالثه. اذا عرفت دين الله الذي هو الاسلام العام الذي بعث به جميع الرسل، ولا يكون الانسان مسلما إلا إذا أتى به من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من يكون في الدنيا. هذا الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والبراءة من قبله. هذا الإسلام جاء به جميع الرسل، ولا يكون الإنسان مسلما خارجا من الشرك إلا إذا أتى به. بمعنى لم يوجد مسلم على الأرض قط إلا وهو موحد بريء من عهد الشرك واهله، فإن لم يكن كذلك فإنه لم يكن مسلما. ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انضم إلى ذلك أن يشهد أن محمدا رسول الله وأن يصر بشريعته ويقبلها. فهذا الإسلام الذي يقبله الله ولا يقبل دينا سواه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يا إخوة، لو جاءنا شخص وقال: أنا أعتقد أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ولكني لا أشهد أن محمدا رسول الله. نقول له: لا تسلم. لو جاءنا شخص وقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأعتقد أنه لا معبود حق إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لكن للعرب، نقول له: لم تسلم. ولو جاءنا شخص وقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأقر وأعلم بأنه لا معبود حق إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لكن لا أقر بشريعته. والناس أحرار نقول له نفس، ولا يقبل الله عز وجل ذلك منك. قال الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا عرفت هذا معرفة يقينية فقد حققت المقدمة الثانية.
قال رحمه الله: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا.
نعم، وعرفت المقدمة الرابعة، عرفت ما عليه أغلب الناس في زماننا من الجهل بمعنى لا إله إلا الله، فهم يقولونها ولا يعرفون معناها. وما نزلت مصيبة بالإنسان أعظم من جهله إلى الله. والله ما نزلت مصيبة بالإنسان أعظم من جهله بلا إله إلا الله. فإذا عرفت جهل كثير من الناس بمعنى لا إله إلا الله، وبالتالي عرفت عدم عملهم بالتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت وقوعهم بالشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعت لك هذه المقدمات الأربع كانت النتيجة.
رحمه الله، أثابك فائدتين: تكون الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
نعم، إذا حضرت لك هذه المقدمات الأربع وعلمتها فقد أنعم الله عليك بالتوحيد بأعظم نعمة على العباد، والصلاة والسلام حيث هداك إلى معرفة معنى لا إله إلا الله، وإلى اعتقاد معناها، وإلى العمل بمقتضاها. والله لولا الله لكنت من أولئك الذين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، والذين يعبدون غير الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن الله رحمك، ولكن الله تفضل عليك فأنعم عليك بهذه النعمة فتفرح بفضل الله وتفرح برحمة الله لك حيث هداك واجتباك وأنار مصيرتك ويسر لك التوحيد ونجاك من الشرك، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اي قل يا محمد بفضل الله عليكم ان دعاكم للاسلام وهداكم اليه ونجاكم من الشرك وأنزل إليكم القرآن فرحمكم بذلك وبين لكم بالسنة فرحمكم بذلك فانتفعوا بذلك فهو خير مما يجمعه الناس من كنوز الدنيا ومن الذهب ومن الفضة ومن الأموال والله إن الفقير الموحد خير من أغنى أهل الأرض من أهل الشرك. والله لو عاد الإنسان أكثر الناس لكن على التوحيد لكان خيرا ممن عاش أفضل الناس على الأرض لكن على الشرك. فالمؤمن يفرح بتوحيده ويسأل الله رزقه ولا يغتر بما أوتي أهل الباطل وأهل الشرك من الدنيا. فالتوحيد خير مما يجمعه أهل الأرض كله أو كله. فهو خير مما يجمعون، وهذا يجعل المؤمن مرتدا بتوحيده ثابتا على توحيده لا يزعزعه عن هذا التوحيد قلة يمين ولا شبهة مبطل. وهذا يدعو العبد إلى أن يدعو إلى التوحيد وأن يحرص على إدخال الناس التوحيد، لأن هداية إنسان واحد إلى التوحيد خير من كنوز الدنيا. وهذا هو الفرح المحمود الفرح بفضل الله الفرح بنعم الله سبحانه وتعالى الفرح الذي تطمئن به القلوب ويثبت به المؤمن على دين الله ويعظم به المؤمن نشاطا في عبادة الله ويوقن به المؤمن أن هذا الفضل من الله فيزداد تعظيمه لله. وما أعظمها من ذلك أن تكون في الدنيا كالجبال الراسيات على التوحيد والدين، وأن تكون مؤمنا أن ما آتاك الله وما أنعم الله به عليك من التوحيد خير لك من كنوز الدنيا. وتؤمن يا عبد الله أن هذا من فضل الله. انظر يا أخي بعض أقربائك ما عرفوا هذا يشركون بالله ويدعون غير الله ويذبحون لأصحاب القبور ويطوفون على القبور لسانك لسانهم وبيئتك بيئتهم، لكن الله وهدى وعلم ورزقك التوحيد. والله إنه لأعظم الفضل وأعظم الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى. هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية فنقف عند رأسها، لأن في أولها مسألة شائكة يفر منها كثير من الناس ويمرون عليها مرورا عابرا، ألا وهي مسألة اللبس بالجهل، وتحتاج وقتا. ونحن إن شاء الله عز وجل سنعرفها عرضا علميا ونبين ما عند العلماء فيها. ولذلك نؤخر الكلام عن الفائدة الثانية إلى أول مجلس قادم في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. فقهنا الله في دينه وأنار بصائرنا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني هناك طريق في القرية ويسمونه كما قال الشيخ بالسيد سيد فلان أو سيدنا فلان أو مولانا فلان. وهذا الاسم يعني أنه مدبر متقرب يعطي ويمنع، ولذلك يأخذونه في الحاجات. من أراد ولدا ذهب إليه، من أراد مالا ذهب إليه، نعوذ بالله من الشرك. فيقول الأب هل إذا عرفنا بالقرية أن لنا أن نقول التي فيها قبر سيدي فلان؟ والجواب لا، وإنما يقول القرية الفلانية التي فيها القبر لفلان والذي يعبده الجهال من دون الله مثلا. أما أن يقول له القبر سيدي فلان من باب التعريف فلا ينفجر الأسماء المخالفة للشرع والألفاظ المخالفة للشرع ولا يجوز استقبالها. ولو ظننت أن هذا السائل يسأل عن القرية من أجل القبر فلا يجوز لك أن تسأل عنها، ويحكم عليك أن تخبره بالطريق إليها.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول أن عند مدر من الناس سلم صاحب قبل أن يبلغ عليه حول عندما قطع الأرض قال الملك يستيقنيها منه، لكنه اشتراها بعد أن بلغ المال الحول وكان ما عنده ولم يخرج عليه زكاة.
ما دام
أن
الحول
قد
حال على المال وهو مصاحب فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كان صاحب المال أراد شراء أرض بل فاوض عليها قبل أن يحول الحول واتفق مع صاحبها غير أن المال بقي عنده، فإنه يجب عليه أن يزكي هذا المال. نعم، لو دفع جزءا من هذا المال قبل حولان الحول ولو بيوم حتى نقص المال عن النصاب فانه لا زكاة فيه. اما ان بقي المال بالغا نصابا حتى حال عليه الحول فان هذا لا يسقط الزكاة عنه، بل الطالب ايضا من أقوال أهل العلم أنه من كان عليه دين لو دفعه لنقص المال عن النصاب، لكن حال الحول ولا زال المال نصابا أو زائدا عن النصاب ولم يدفع الدين الذي عليه فإنه يجب أن تزكي هذا المال، ألا كما يعلم الله أنه يمكن له أن يتاجر فيه؟ ألا كما يعلم الله أنه يمكن له أن يشتري به كل شيئا ولا يدفع الدين؟ إذا الجهة منفكة والواجب التزكية. لكن لو أنه أفلح ولا بالحول ولو بأسبوع ولو بيوم دفع الدين الذي عليه فنقص المال عن النصاب فإنه لا يزكي، ولو بقي المال نصابا فإن الذي دفعه في الدين قبل أن يحول الحول لا يزكى. لعلنا من هذا الكفاية ونلتقي إن شاء الله عصر اليوم في كلية المحتاج في نفس الذي يطالب هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معاشر القبلاء، يا من سمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة من كلام العلم، ترجونا فضلا من ربكم ونورا تستميحون به في دربكم، أسأل الله عز وجل أن يحقق لكم الأماني وأن يدفع عنكم ما يضركم وأن يرزقكم ما يضركم. معاشر الفضلاء، نواصل مجالسنا في فجر يوم السبت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. هذا الكتاب الصغير في حجمه العظيم في فوائده ومضمونه، هذا الكتاب الذي ما قرأه وحيد إلا ثبت بفضل الله على توجيهه وارتفعت عليه فتوحات المبطلين ولم يستمع لدعوات الجاهلين وأدرك عظم نعمة الله عليه حيث أنار بصيرته فعلم أعظم معلوم وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وعمل بذلك فهداه الله واجتباه، وما قرأه ناقص عن التوحيد واقع في الشرك بتجرد وانصاف قيل اندفعت عنه الشبهات واستنارت بصيرته وعرف الحق. وكل جمله فطار الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب فيها انوار من انوار الحق وتحتها كنوز من كنوز العلم، ويحتمل شرطها ان يكون في مجالس ومجالس وفي كراميس، لكننا نسير في شرحنا لهذا الكتاب بما يحقق مقصود الشيء منه من تثبيت أهل التوحيد وإزالة الشبه عن سابقين عنه وإقامة الحجة عليهم. وكنا قد ذكرنا أن هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول في مقدمات ومهدات، وقد ضمنها الشيخ فصولا من عرفها اندفعت عنه الشبهات وقال له ان شبهات اهل الشرك أو ها من بيت العنكبوت لا وزن لها ولا قيمة. وقد اجتهدنا في مثل هذه الأصول وجعلناها أصولا ثمانية مأخوذة من كلام الشيخ في هذا القسم. وأما القسم الثاني فهو الرد على شبهات المبطلين في باب التوحيد وباب معرفة الرد بطريق الإجمال وطريق التفصيل. وهذه طريقة القرآن في رد كلام أهل الباطل. وكنا قد شرعنا في القسم الأول وقرأنا بعض المقدمات وذكرنا بعض الأصول الممهدات من كلام الشيخ رحمه الله عز وجل، ونكمل قراءة ما فصله الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا القسم، ونعلق عليه بما تيسر. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا في رسالته كشف الشبهات، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام.
نعم، هذا هو النص الخامس من الأصول المضمنة في هذه المقدمة العظيمة الشريفة التي قدم بها الشيخ رحمه الله عز وجل، وهو أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام ولا يعظم الأنفس والأموال. نعم، هو حق وفرض وواجب، لكنه لا يكفي لأن يدخل المؤمن به المقر به في الإسلام، ولأن يعصم نفسه ولأن يعصم ماله. وقد تقدم معنا أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويشهدون أن الله هو الخالق الرزاق المدبر المحيي المميت، وأن له ملك السماوات والأرض. ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك للدخول في الإسلام وللخروج من الشرك، ودعاهم إلى التوحيد وبقي ينهاهم عن الشرك مع إقرارهم ذلك، وعاداهم من أجل الشرك بل وقاتلهم من أجل الشرك. لماذا؟ قال الشيخ رحمه الله. نعم،
قال: وأن أصلهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم.
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك من معاداة قومه المشركين ومنابذتهم وقتالهم مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، لأنهم يصرفون العبادة إلى غير الله بحجة أن غير الله يقربهم إلى الله. فمنهم من يعبد الملائكة ويتقرب إلى الملائكة بزعمه بحجة أن الملائكة أقرب منه إلى الله وأنهم شفعاء له عند الله ومنهم من يعبد الأنبياء وهم في قبورهم أن يصرف لهم العبادة ليقربوه إلى الله زلفى بزعمه. وكذا منهم من يعبد الصالحين بحجة أنهم أقرب إلى الله وأنهم يقربونه إلى الله سبحانه وتعالى وهم شفعاؤه عند الله في قضاء حاجاته. هذا هو السبب الذي جعلهم مشركين وعاداهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجله واستحل دماءهم وأموالهم. فهم كانوا يؤمنون بالله من جهة ربوبيته وقد يؤمنون به من جهة العبادة أحيانا، فقد كان من شأنهم وحالهم أنهم إذا اشتد بهم الكرب وكانوا في حالة اضطراب يوحدون الله ويدعون الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يشركون بالله في عبادته في حال الضحى، فما نفعهم ذلك وما أخرجهم من حد الشرك وما جعلهم مسلمين، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم عندهم إيمان على الوجه الذي ذكرناه، لكن هذا لم يخرجه من الشرك، بل كانوا مشركين لأنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله عز وجل ولا سيما في حال الضحى. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ألا لله العبادة الخالصة لا شريك لأحد معه فيها، لأن كل ما دون الله ومن دون الله مخلوق وعبد لله عز وجل ومملوك لله، والمملوك يعبد ولا يعبد، المملوك حقه أن يعبد لا أن يعبد. والذين اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم، كيف كانوا يعبدونهم؟ كانوا يعبدونهم بصرف أنواع من العبادة إليهم، فيذبحون لهم ويذكرون لهم ويستغيثون بهم، وحجتهم أنهم يقولون لأولئك المعبودين: ما نعبدكم ولا نتقرب إليكم إلا لتكونوا شفعاءنا عند الله في قضاء حوائجنا، فأنتم أقرب منا إلى الله. أو أنهم يقولون ذلك لمن يسألهم، إنهم ما يعبدونهم إلا لكونهم شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. كذا فسر ابن جرير رحمه الله هذه الآية ونقل هذا التفسير عن السلف الصالح رضوان الله عليه، وهذا يكشف لك حقيقة التوحيد الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحقيقة رده وهو الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قومه وغيرهم من اجله. وإذا قال الشيخ رحمه الله
قال رحمه الله عرفت ان فيه التوحيد الذي دعت اليه الرسل وابى عن الاقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا اله الا الله. فإن
اي انك تتيقن من ان لا اله الا الله التي لا بد منها في الدخول الى الاسلام والخروج من الشرك معناها لا معبود حق الا الله سبحانه وتعالى، وان كل عباده لغيره سبحانه شرك حتى لو قصد صاحبها منها ان يصل الى الله سبحانه وتعالى. فان هذه الحجه وهذا المقصود لا يجعل ذلك الامر حسنا ولا يخرجه من قبح الشرك وظلماته، بل يبقى ذلك شركا قبيحا وظلما عظيما.
قال رحمه الله فان الاله عنده هو الذي يظهر لاجل هذه الامور سواء كان ملكا او نبيا او وليا او حجره او قبرا او جنيا. لم يريدوا ان الاله هو الخالق الرازق المدبر، فانهم يعلمون ان ذلك لله وحده كما قدمت لك. وانما يعنون بالاله ما يعني المشركون في زماننا هذا بلفظ السجن.
نعم، هذا هو القصد السادس من الاصول المضمنه في هذه المقدمه الشريفه العظيمه النفر التي قدمها الشيخ ومهد بها لحذف شبهات المشركين المبطلين من المتاخرين، وهو بيان معنى لا اله الا الله وكشف الجرام المنحرفين في تفسيرها، وان كفار قريش اعلم منهم بمعنى لا اله الا الله. فان كفار قريش ما كانوا يقولون معنى لا اله الا الله لا خالق ولا رازق ولا مدبر الا الله، فانهم لو كانوا يفهمون ان هذا معناها لاسلموا وسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهم كانوا اذا سئلوا عن ذلك وحدوا الله سبحانه وتعالى في ذلك فكانوا يقرون بذلك. لكنهم كانوا يعلمون علم اليقين ان الاله هو الذي يعبد ويقصد في جلب الخير ودفع الضر ويطلب منه الحاجات، ويسمون من يقصد لذلك الها ويرون انهم الهه متعدده، وينكرون ان يكون الاله واحدا يسال في جميع الحاجات ويجيب جميع المشركين. وإن أرضى يا عبد الله إلى حال المتأخرين الواقعين في الشرك تجد أنه يقابل حال أولئك المشركين في هذا، بل هو أظلم منه. فأولئك الكفار كانوا يقصدون غير الله في حال الضحى، أما في حال الشدة فإنهم ينسون ما يشركون ويوحدون الله عز وجل في ذلك. أما هؤلاء المتأخرون فيعبدون غير الله في كل حال، بل تعظم رغبتهم بغير الله في حال الشدة، حتى يقول قائلهم: إذا أعجبتم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وأولئك الكفار يسمون من يقصدونه بالعبادة إلها، لأنهم يعرفون معناه الحقيقي. وهؤلاء المشركون المتأخرون يسمون من يقصدون الأسياد أو السادة أو السيد أو أصحاب السر، يقولون: ذا سره باطل، ذا صاحب سر، ونحو ذلك. ومع شركهم فيهم بالألوهية أو بالألوهية، فإنهم أيضا يشركون بالربوبية، فيعتقدون أنهم يدبرون الكون، وأنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يخلقون، وأنهم يرزقون، وأنهم يحيون الموتى. حتى قال قائل منهم من المتأخرين: إن الولي يستطيع أن يخلق الولد في رحم أمه، ولا يمنعه من ذلك إلا اختلاط الأنساب. نعوذ بالله من هذا الانتكاس العظيم الذي ما وصل إليه حتى كفار قريش. فهؤلاء المتأخرون مع شركهم في الألوهية يشركون في الربوبية، نعوذ بالله من سوء الحال. نعم.
قال رحمه الله: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا فرق للضياء. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إقرار الله تعالى بالتعلم والكفر بما يخرج من دونه وكراهته. فإنه لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب.
نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليبطل اعتقاد المشركين في الآلهة، وأن الآلهة متعددة وليست إلها واحدا، وأنها يتقرب إليها لتكون تابعة لأصحابها عند الله، لأنهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبعثه صلى الله عليه وسلم ليدعوهم لدعوة إله المعبود واحدا لا شريك له، بأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، مدركين معناها، معتقدين لها، عاملين بمقتضاها. وكانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك المشركين: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والمراد معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، وليس مجرد نطقها باللسان. وأدرك أولئك المشركون الظلمة الكفار ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد المعبود وتعليق القلوب به، وكفري بما يؤخذ من دونه من جهة كونه معبودا والبراءة من الشرك والمعبودات من دون الله من جهة كونهم معبودا. ولذلك كان جواب المشركين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يقولوا لا إله إلا الله كان جوابهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أي أجعل ما يعبد ويقصد في الحاجات واحدا يقصده الجميع ويسمع كلام الجميع ويجيب الجميع بلا واسطة آلهة أخرى إن هذا لشيء في غاية العجب. ففهموا معنى لا إله إلا الله وأنكروا ذلك وتعجبوا منه لجهلهم فإنهم ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرفت أن الجهال من كافر علم ذلك العجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة مما عرف جهال الكفار فيظن أن ذلك قد يصدق بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني والحالق منهم يظن أن معناها لا يضر ولا يضر ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار تعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
نعم والله إنك لا تعلم غاية العجب ممن يدعي الإسلام ويقرأ القرآن ومع ذلك هو أبعد الناس عن معرفة معنى لا إله إلا الله بل كفار قريش أعلم بمعنى لا إله إلا الله منه فبعض المتأخرين ممن وقعوا في الشرك وينتسبون إلى الإسلام يرددون لا إله إلا الله لفظا ولا يدركون معناها ولا يعملون بمقتضاها بل رأينا أناسا يجتمعون عند قبر من يسمونه السيد أو من يسمونه الولي ويرددون لا إله إلا الله لا إله إلا الله بطريقة مبتدعة مخترعة ثم إذا فرغوا من ذلك وضعوا أيديهم على القبر وقالوا المدد يا سيدنا لهنا سبحان الله يقولون لا إله إلا الله في نفس الموضع ثم يشركون بالله سبحانه وتعالى فهؤلاء لا يعرفون من لا إله إلا الله إلا لفظها ولا يعرفون معناها الذي أدركه كفار قريش بعضهم يفسر معنى لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق ولا منجد إلا الله سبحانه وتعالى وهذا حق لكنه ليس معنى لا إله إلا الله وإنما هو داخل في معنى لا إله إلا الله وأما معنى لا إله إلا الله فهو متعلق بالعبادة لأن الإله بإجماع أهل اللغة هو المعبود الذي يعبد وهم مع تفسيرهم للا إله إلا الله هذا التفسير المنحرف ونحوه يعتقدون أن من اعتقد هذا الاعتقاد فهو موحد وهو مسلم ولو طاب عبادك إلى غير الله. فإذا قلت لهم إن هذا شرك وإن هذا الذي يفعل هذا مشرك قالوا وأنكروا عليه كيف تقول ذلك وهو يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد بوجود الله وهو يصلي وهو يقوم وهو يتصدق ويزكي لأنهم ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. وبعضهم يقول معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، وهذا خطأ وانحراف في معناها. فإنه إما أن قائل ذلك يعتقد بوحدة الوجود وأن الآلهة كلها هي الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم من ضلال المشركين. وإما أنه لم يفهم المعنى فإن هذا المعنى كاذب يخالف الواقع، فإن هناك آلهة غير الله تعبد ولكن بظلم وطغيان وعدوان وليس بحق، فمعناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله إذا عرفت ما ذكرت لك فعلمت القدر.
نعم، يعني إذا عرفت كل ما تقدم ذكره معرفة قدر وعلمت ذلك يقينا، لأن المعرفة النافعة هي معرفة القلب، علم القلب وتسليمه، علم القلب وتسليمه. أما المعرفة التي تكون في اللسان أو في الظاهر دون أن تخالف القلب فإنها لا تنفع صاحبها. فالنفع بالعلم إنما هو إذا علم القلب واستسلم لهذا العلم. فإذا عرفت يا عبد الله ما ذكر الشيخ وأنت عارف إن شاء الله معرفة قلب أيقنت وسلمت بكل ما تقدم. نعم،
قال وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به.
هذه المقدمه الثانيه، اذا عرفت حقيقه الشرك الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدم بيانه وقال الله عز وجل فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، أن يشرك به مصدر، مصدر، والمصدر عند العلماء نكرة، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم، فيصير المعنى على هذه القاعدة إن الله لا يغفر أي شرك. والمعلوم أن الشرك نوعان، شرك أكبر يخرج من الإسلام، وشرك أصغر لا يخرج من الإسلام ولكنه ينقص الإيمان وهو من أكبر المعاصي. ويكفيه قبحا أنه سمي شركا. لكن القضية هل الشرك الأصغر يقبل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا أحمد القائلة، وهي أن النكرة في سياق النفي تعم نقول نعم، فهذا يعم كل شرك، غير أن المشرك شركا أكبر يدخل النار ويخلد فيها. وأما الموافي بشرك أصغر فإنه يدخل النار ولا يخلد فيها. وقال بهذا كثير من العلماء أن الشرك الذي لا يكفر عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وقال بعض العلماء بل هناك قاعدة أخرى وهي قاعدة العام الذي أريد به النصوص، ليس كل عام أريد به العموم، بل هناك عام يراد به النصوص أن يراد به بعض أفراده ولا يراد كل أفراده. وهذه قاعدة مسلمة لغة وشرحا. فيكون هذه الآية من باب هذه القاعدة، من باب العام في اللفظ التي أريد به الخصوص. فالمراد بالشرك الذي لا يكره الله هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فمع كفره فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء لم يغفر لصاحبه وأخذه به، وإن شاء غفر له، وهذا أقرب والله أعلم. لكن يكفي المؤمن حذرا من الشرك كله أنه سمي شركا، فلا يتجاهل في شرك أصغر فضلا عن الشرك الأكبر. لكن الذي يظهر الله أعلم أن الأرجح أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة. فإذا عرفت حقيقة الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل أهله فهذه المقدمة الثانية. نعم.
قال رحمه الله: وعهدني الله الذي بعثني برسل من اولهم الى اخرهم الذي لا يقبل من احد سواه.
نعم، هذه المقدمه الثالثه. اذا عرفت دين الله الذي هو الاسلام العام الذي بعث به جميع الرسل، ولا يكون الانسان مسلما إلا إذا أتى به من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من يكون في الدنيا. هذا الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. هذا الإسلام جاء به جميع الرسل، ولا يكون الإنسان مسلما خارجا من الشرك إلا إذا أتى به. بمعنى لم يوجد مسلم على الأرض قط إلا وهو موحد بريء من عهد الشرك واهله. فإن لم يكن كذلك فإنه لم يكن مسلما. ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انضم إلى ذلك أن يشهد أن محمدا رسول الله، وأن يصر بشريعته ويقبلها. فهذا الإسلام الذي يقبله الله ولا يقبل دينا سواه بعد فكرة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يا إخوة، لو جاءنا شخص وقال أنا أعتقد أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ولكني لا أشهد أن محمد رسول الله، نقول له أنفسنا، لو جاءنا شخص وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأعتقد أنه لا معبود حق إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لكن للعرب، نقول له نفس السر. ولو جاءنا شخص وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأقر وأعلم بأنه لا معبود حق إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لكن لا أقر بشريعته والناس أحرار، نقول له نفس، ولا يقبل الله عز وجل ذلك منك. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا عرفت هذا معرفة يقينية فقد حققت المقدمة الثالثة. نعم.
قال رحمه الله: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا.
نعم، وعرفت المقدمة الرابعة، عرفت ما عليه أغلب الناس في زماننا من الجهل بمعنى لا إله إلا الله، فهم يقولونها ولا يعرفون معناها. وما نزلت مصيبة بالإنسان أعظم من جهله إلى الله. والله ما نزلت مصيبة بالإنسان أعظم من جهله بلا إله إلا الله. فإذا عرفت جهل كثير من الناس بمعنى لا إله إلا الله، وبالتالي عرفت عدم عملهم بالتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت وقوعهم بالشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعت لك هذه المقدمات الأربع كانت النتيجة.
رحمه الله: أثابك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
نعم، إذا حضرت لك هذه المقدمات الأربع وعلمتها فقد أنعم الله عليك بالتوفيق بأعظم نعمة على العباد، واصطفاك واجتباك حيث هداك إلى معرفة معنى لا إله إلا الله وإلى اعتقاد معناها وإلى العمل بمقتضاها. والله لولا الله لكنت من أولئك الذين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، والذين يعبدون غير الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن الله رحمك، ولكن الله وتفرح برحمة الله لك حيث هداك واجتباك وأنار مصيرتك ويسر لك التوفيق ونجاك من الشرك كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فمن ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اي قل يا محمد بفضل الله عليكم ان دعاكم للاسلام وهداكم اليه ونجاكم من الشرك وانزل اليكم القران فرحمكم بذلك وبين لكم بالسنه فرحمكم بذلك فانتفعوا بذلك فهو خير مما يجمعه الناس من كنوز الدنيا ومن الذهب ومن الفضه ومن الاموال والله ان الفقير الموحد خير من اغنى اهل الارض من اهل الشرك والله لو عاش الانسان اكثر الناس لكن على التوحيد لكان خيرا ممن عاش افقه الناس على الارض لكن على الشرك فالمؤمن يفرح بتوحيده ويسأل الله رزقه ولا يغتر بما أوتي أهل الباطل وأهل الشرك من الدنيا فالتوحيد خير مما يجمعه أهل الأرض كلها أو كله فهو خير مما يجمعون وهذا يجعل المؤمن مرتدا بتوحيده ثابتا على توحيده لا يزعزعه عن هذا التوحيد قلة يمين ولا شبهة مبطل وهذا يدعو العبد إلى أن يدعو من التوحيد وأن يحرص على إدخال الناس التوحيد لأن هداية إنسان واحد إلى التوحيد خير من كنوز وهذا هو الفرح المحمود الفرح بفضل الله الفرح بنعم الله سبحانه وتعالى الفرح الذي تطمئن به القلوب ويثبت به المؤمن على دين الله ويعظم به المؤمن نشاطا في عبادة الله ويوقن به المؤمن أن هذا الفضل من الله فيزداد تعظيمه لله وما أعظمها من ذلك أن تكون في الدنيا كالجبال الراسيات على التوحيد والدين وأن تكون مؤمنا أن ما آتاك الله وما أنعم الله به عليك من التوحيد خير لك من كنوز الدنيا وتؤمن يا عبد الله أن هذا من فضل الله انظر يا أخي بعض أقربائك ما عرفوا هذا يشركون بالله ويدعون غير الله ويذبحون لأصحاب القبور ويطوفون على القبور ومئات مئاته لكن الله وهدى وعلم ورزق التوحيد. والله انه لاعظم الفضل واعظم الرحمه من ربنا سبحانه وتعالى. هذه الفائده الاولى. واما الفائده الثانيه فنقف عند راسها لان في اولها مساله شائكه يفر منها كثير من الناس ويمرون عليها مرورا عابرا، الا وهي مساله الجزء بالجهل، وتحتاج وقتا. ونحن ان شاء الله عز وجل سنعرفها عرضا علميا ونبين ما عند العلماء فيها. ولذلك نؤخر الكلام عن الفائده الثانيه الى اول مجلس قادم في الاسبوع القادم ان شاء الله عز وجل. فقهنا الله في دينه وانار بصائرنا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. يعني هناك طريق في القرية ويسمونه كما قال الشيخ بالسيد سيدي فلان أو سيدنا فلان أو مولانا فلان، وهذا الاسم يعني أنه مدبر متقرب يعطي ويمنع، ولذلك يأخذونه في الحاجات. من أراد ولدا ذهب إليه، من أراد مالا ذهب إليه، نعوذ بالله من الشرك. فيقول الأب: هل إذا عرفنا بالقرية هل لنا أن نقول التي فيها قبر فيه فلان؟ والجواب لا، وإنما يقول القرية الفلانية التي فيها القبر لفلان والذي يعبده الجهال من دون الله مثلا. أما أن يقول له القبر قبر فيه فلان من باب التعريف فلا، يجهل الأسماء المخالفة للشرع والألفاظ المخالفة للشرع ولا يجوز استقبالها. ولو ظننت أن هذا السائل يسأل عن القرية من أجل القبر فلا يجوز لك أن تسأل عنها، ويحكم عليك أن تخبره بالطريق إليها.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أن عند مجرى من الماء سلم صاما وقبل أن يبلغ عليه حول علم قطعة أرض قال الملك يستجدنيها منه، لكنه اشتراها بعد أن بلغ الماء الحول وكان الماء عنده ولم يخرج عليه زكاة.
ما دام أن الحول قد حال على المال وهو مصافر فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كان طالب المال أراد شراء أرض بل فاوض عليها قبل أن يحول الحول واتفق مع صاحبها غير أن المال بقي عنده فإنه يجب عليه أن يزكي هذا المال. نعم، لو دفع جزءا من هذا المال قبل حوالان الحول ولو بيوم حتى نقص المال عن النصاب فإنه لا زكاة فيه. أما إن بقي المال بالغا نصابا حتى حال عليه الحول فإن هذا لا يسقط الزكاة عنه، بل الغالب أيضا من أقوال أهل العلم أنه من كان عليه دين لو دفعه لنقص المال عن النصاب، لكن حال الحول ولا زال المال نصابا أو زائدا عن النصاب ولم يدفع الدين الذي عليه فإنه يجب أن يزكي هذا المال. ألا ترى يا عبد الله أنه يمكن له أن يتاجر فيه؟ ألا ترى يا عبد الله أنه يمكن له أن يشتري به كل شيئا ولا يدفع الدين؟ إذا الجهة منفكة والواجب التزكية. لكن لو أنه قبل حوالان الحول ولو بأسبوع ولو بيوم دفع الدين الذي عليه فنقص المال عن النصاب فإنه لا يزكي، ولو بقي المال نصابا فإن الذي دفعه في الدين قبل أن يحول الحول لا يزكى. لعل من هذا الكفاية، ونلتقي إن شاء الله عصر اليوم في كلية المحتاج في نفس الذي